الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الأحوال الشخصية 1، الوحدة التعليمية 3، تقدمت مبادرة ضوء بصوت ريناس إبراهيم. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 57 وحتى الصفحة 84. المبحث الثالث، شروط صحة عقد الزواج. شروط الصحة هي الأمور والأوصاف التي يتوجب وجودها ليسلم العقد في وجوده، فإذا انتفت كان العقد فاسدا غير معتد به. وهذا الفساد في أوصاف العقد لا في أصله، جريا على طريقة الحنفية في التفريق بين الفاسد والباطل. وتتمثل هذه الشروط في الشهادة على عقد الزواج وتأبيد عقد الزواج وحلية المحل المختلف فيها. المطلب الأول، الشهادة على عقد الزواج. تعريف الشهادة لغة، خبر قاطع وشهد بكذا شهادة، أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد. شرعا، إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي. مذاهب الفقهاء فيها، ذهب الجمهور ومنهم المالكية والغزالي من الشافعية إلى عد الشهادة شرط صحة لا ركنا، وذهب الشافعية إلى عد الشهادة ركنا من أركان العقد، وكذلك بعض المالكية. ولكن عامة المالكية عدوا الشهادة شرطا لصحة العقد سواء حدثت عنده أو قبل الدخول، فإن دخلا دون شهود حدا، ولهذا ندبوا الشهادة عند العقد. وإذا لم تحدث عنده فلا بد منها قبل الدخول مع ندب الإعلان له اتفاقا. دليل مشروعية الإشهاد على عقد النكاح، قوله صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قوله صلى الله عليه وسلم، البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. واستدل المالكية بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت الناس إلى وليمته. وهذا إشارة إلى عدم الشهود عند العقد. ودلالة حديث البغايا واضحة على اشتراط الشهود، وهي نص في المسألة. ولا يظنن ظان دعي أن المالكية لا يشترطون الشهود، بل يفصلون بين العقد وبين الدخول، فلا بد من الشهود وهو واجب في أصل النكاح، ولكن إحضارهما عند العقد مستحب. يقول العدوي في حاشيته على شرح مختصر خليل، الحاصل أن أصل الإشهاد على النكاح واجب، وإما إحضارهما عند العقد فمستحب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد وجد الأمران الاستحباب والوجوب، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات الاستحباب، وإن لم يوجد إشهاد عند العقد والدخول ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعاً. الحكمة من اشتراط الشهادة، الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود وتمييزه عن السفاح، وصيانة حق الولد لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. أثر عدم وجود شهود، لو تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك لم يجوز النكاح، لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجد، وهو باطل عند الشافعية والحنابلة وفاسد عند الحنفية. وطروء الإشهاد على العقد الفاسد لا يقلبه صحيحا. أما عند المالكية فقد نصوا على أنه إذا دخل الزوجان بلا إشهاد فسخ النكاح بطلقة بائنة لصحة العقد لأنه فسخ جبري من الحاكم، ويحدان حد الزنا إذا أقرا بالوطء أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا، وهذا إن لم يظهر وينتشر. أما إن فشى النكاح بوليمة أو ضرب دف أو كان على العقد أو الدخول شاهد واحد غير الولي فلا حد عليهما، ويدرأ للشبهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. الزواج المدني وعدم الشهود. مما يتعارض مع الشهادة ما يسمى الزواج المدني، وهو توافق إرادتي رجل وامرأة لإقامة حياة مشتركة وفقا لقانون ما. وأول ما ظهر هذا الزواج في أوروبا، ولا يعتد فيه بحرمة الرضاع ولا باختلاف الدين، ويؤخذ بالتبني كحرمة النسب، ولا يثبت نسب ولد الثانية إلا بموافقة الأولى، ولا تعدد للزوجات، والعدة 300 يوم، ولا يقع الطلاق إلا قضاء، وتلزم الزوجة فيه بالنفقة، ولا يكون هذا الزواج مشروعا بهذه الأوصاف إلا إن وجدت حالات منه ليست فيه موافقة لهذه الشروط كلها، إذ أن إجراء العقد مع وجود الشهود مع انتفاء حرمة الرضاع والدين مما يكون العقد معها مشروعا وإلا كان باطلا. شروط الشهود في عقد الزواج: 1- الإسلام، لأن الشهادة ولاية وهو بالاتفاق، إلا إذا كانت الزوجة كتابية فيجوز أن يكون الشهود من غير المسلمين عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا للجمهور. إلا إذا كانت الزوجة كتابية فيجوز أن يكون الشهود من غير المسلمين عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا للجمهور ومحمد وزفر من الحنفية، وهذا الخلاف في العقد دون الإثبات. 2- التكليف، أي البلوغ والعقل، لأن الصغير والمجنون ليسا أهلا للشهادة. 3- العدد، شهادة رجلين، وعند الحنفية شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 4- الذكورة، لا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين عند الجمهور، وينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند الحنفية. 5- العدالة، ينعقد بمستوري الحال عند الشافعية والحنابلة للصعوبة الاطلاع عليهم لأنها من الأمور الباطنة، أما عند المالكية فشهادة مستوري الحال كالعدم عندهم. وخالف الحنفية فقبلوا شهادة الفاسقين ولم يشترطوا العدالة، لأن الفاسق يصلح وليا في النكاح فيصلح شاهدا فيه، لأن الشهادة نوع ولاية. 6- السمع، لا ينعقد بحضور أصمين لأن الأصم لا يسمع العقد ليشهد به. 7- النطق، لا ينعقد بحضور أخرسين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة وجوده كعدمه. 8- البصر، وهو شرط انفرد به الشافعية فلا تكفي عندهم شهادة الأعمى لأنه يشهد على إيقاع الصيغة وهو لا يعرف الموجب من القابل، ومثله من كان بظلمة شديدة، ولم يشترط الجمهور هذا الشرط لأن الأعمى من أهل الشهادة ويمكن أن يتيقن من الصوت على وجه لا يشك فيه. 9- معرفة لسان المتعاقدين، لابد من فهم كلام المتعاقدين وسماع الصيغة بشكل جيد. 10- أن لا يكون محجورا عليه بسفه، وهو شرط عند الشافعية كما اشترطوا عدم اختلاط ضبطه لغفلة أو نسيان، فلابد أن يكون ضابطا جيد الحفظ. إعلان النكاح وكتمانه، نكاح السر. يستحب إظهار النكاح بالدف ليشتهر ويعرف، كما يستحب إطعام الطعام عليه باتفاق الفقهاء الأربعة، وعليه فيكره كتمان العقد أو التواصي بذلك عند جمهور الفقهاء، ولا يبطل العقد لأنه مع الشهادة لا يكون مكتوما. وذهب المالكية إلى فسخ العقد الموصى بكتمه وأسمه نكاح السر. ونكاح السر هو ما أوصى به الزوج أو الشهود أو الزوجة بإخفاء عقد زواجه، فيفسخ العقد قبل الدخول وبعده ما لم يطل عرفا مما يجعله مشهورا. الأدلة، أدلة الجمهور. استدل الجمهور على استحباب الإشهار والإعلان بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم. وبناء على الحديث الأول، لا يبطل عقد الزواج بالكتمان لأنه لا يكون مع الشهادة مكتوما. وتحمل الأحاديث الأخرى على الاستحباب وكراهة الكتمان، وما حضره شاهدان لم يعد نكاح سر لظهوره بالشاهدين وذيوعه. أدلة المالكية. استدلوا بالأحاديث المتقدمة التي استدل بها الجمهور، كما استدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. والمالكية يتفقون مع الجمهور في ندب إعلان النكاح، ولكنهم يشترطون ترك التواطؤ على الكتمان، مستدلين بقول عمر لتمييز العقد عن السفاح. وواضح عدم الاعتداد به، إذ لابد في الشهادة على الأقل من رجل وامرأتين. ما جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري في الشهادة على عقد الزواج؟ المادة 12: يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإجابة والقبول فهمين المقصود بهما. ويوافق هذا النص مذهب الحنفية في قبول شهادة الرجل مع المرأتين، ولكنه يوافق مذهب الجمهور في اشتراط كون الشاهد مسلما في زواج المسلم من الكتابية، ويوافق مذهب عامة الفقهاء في قبول شهادة الكتابيين فيما بينهم. وما سكت عنه النص في شهادة الأصول والفروع يرجع فيه إلى مادة 305 من المذهب الحنفي، وهو يثبت الصحة للعقد، وكذلك عند الشافعية. المطلب الثاني: التأبيد وعدم تأقيت عقد الزواج. إن عقد الزواج هو عقد الحياة، ومقاصده لا تستقيم ولا تقوم إلا إذا كان القصد منه الاستدامة لضرورة استقرار الحياة الزوجية لاستقرار الأسرة، وليس القصد قضاء الشهوة والوطر، ولهذا كان التأبيد شرط صحة العقد. النكاح المؤقت ونكاح المتعة. المتعة لغة مادة متعة، والمتاع هو المنفعة والسلعة وكل ما انتفع به. والمتعة بالضم والكسر اسم للتمتيع كالمتاع بها أياما. اصطلاحا هو أن يتزوج امرأة إلى مدة علمت أو لا، كالموسم أو قدوم الحاج، كأن يقول لها: أمتعيني نفسك، فتقول: أمتعتك نفسي، بلا ولي ولا شاهدين. النكاح المؤقت هو ما كانت صيغته بلفظ الزواج وما أشبهه مقترنا بما يدل على التأقيت مع وجود شاهدين. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التفرقة بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة، والذين فرقوا بينهما هم الحنفية. قالوا: ما كان بلفظ الزواج مع التأقيت فهو نكاح مؤقت، وما كان بلفظ التمتع فهو نكاح المتعة، إضافة إلى أنه لا إشهاد في المتعة ويوجد في المؤقت الشهادة. ولهذا فسد المؤقت وبطلت المتعة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم نكاح المتعة والنكاح المؤقت، وذلك للأخبار المتواترة التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن المتعة. وخالف زفر من الحنفية في النكاح المؤقت فقال يجوز النكاح ويبطل الشرط، وذلك أنه قد ذكر النكاح مع شرط فاسد ولا يبطل النكاح بالشروط الفاسدة فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا. ورد جمهور الحنفية على زفر فقالوا إنه لو عد مؤقتا فهو نكاح المتعة وهو حرام ولا سبيل إلى كونه مؤبدا لأنها لم ترضى. وذهب الشيعة الجعفرية إلى جواز النكاح المنقطع مطلقا ومنه نكاح المتعة. أدلة القائلين بالتحريم: استدل جمهور الفقهاء على تحريم نكاح المتعة بأدلة كثيرة، منها من الكتاب الكريم قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، سورة المؤمنون الآية 5 و6. فحرم الله عز وجل جميع الأبضاع إلا ما أحله سبحانه بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين. يقول ابن عباس فكل فرج سواهما حرام، والمتمتع بها ليست واحدة من هذين فلا هي زوجة ولا هي مملوكة رقيقة، أما أنها ليست بزوجة لأنه ليس لها حقوق الزوجة وليست برقيقة. فالمنكوحة نكاح متعة محرمة بنص الآية المذكورة، ويؤيده قوله تعالى في آخر الآية فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المؤمنون الآية 7. والله عز وجل قد سمى مبتغي وراء ما ذكره عاديا، فدل على حرمة الوطء دون هذين الشيئين. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، سورة النور الآية 33. إذ كانوا يكرهون الإماء على الزنا بالأجرة فنهوا عن ذلك وسماه تعالى بغاء أي زنا، فنكاح المتعة حرام. من السنة الشريفة ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. روى إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. أقوال الصحابة في ذلك: عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحد يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم كتاب الله تعالى، وقرأت هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المؤمنون من الآية 5 إلى 7. فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. وقد قال سعيد بن جبير لابن عباس قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء، فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر. قال الحافظ ابن حجر وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها وروي عنه أنه رجع عن ذلك، وهذا يبين قطعا تحريم نكاح المتعة ونسخ الترخيص بها. المعقول إن مقاصد عقد الزواج من المودة والسكن والرحمة والعطف والحنان والرفق واللين والأنس، وقبل ذلك كله الولد والأسرة، كل ذلك ينفي نكاح المتعة، إذ لا نفقة ولا نسب ولا إرث ولا طلاق ولا شهود إلا إذا اشترط ذلك. وقد كان مجتمع الجاهلية ذا فنون عجيبة في الزنا، فشاء التشريع أخذ الناس بالتدرج، ولهذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ثم لما استقر التشريع حرمت المتعة تأبيدا. أحكام نكاح المتعة عند الشيعة الجعفرية: 1- الانقطاع والانتهاء بانتهاء المدة المتفق عليها أو قبلها أو بعدها بحسب الاتفاق، ولكن يحسم أو يزاد في الأجر، وإذا انتهى الأجل ولم يمدداه ولم يفترقا انقلبت المتعة إلى زواج صحيح دون إشهاد. 2- لا يشترط في الأجل كثرة أو قلة، ولو قل أو كثر. 3- يشترط المهر ولا حد لأقله أو لأكثره. 4- لا نفقة في المتعة لأن شرط وجوب النفقة العقد الدائم. 5- لا يشترط وجود الشهود فيه وإن استحب في قول. 6- يجوز العزل دون شرط لأن الغرض الاستمتاع للنسل والولد. 7- يجوز نفي الولد فيه دون لعان كما يمكنه إلحاقه به. 8- يجوز اشتراط إتيانها في وقت ما دون غيره، ليلا أو نهارا أو ساعة، لأن الغرض الاستمتاع. 9- لا يقع الطلاق وكذلك الإيلاء، إذ ليس لها المطالبة بالوطء ولا حاجة للطلاق لانتهاء المتعة بانتهاء أجلها. 10- لا إرث بينهما إلا بشرطه. 11- العدة كعدة الأمة بقرآن، وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام. 12- لا حصر لعدد النساء اللواتي يتمتع بهن. الأدلة التي ذكرها الشيعة الجعفرية ومناقشتها: استدل الإمامية على مشروعية النكاح المؤقت بما يلي، بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، سورة النساء الآية 24. والاستمتاع دون الزواج وهو المذكور، والأجور دون المهور، مما يدل على جواز المتعة. ويرد هذا بأن المراد بالاستمتاع النكاح، لأنه المذكور في سياق الآيات، ففي سياق المحرمات نكاحا من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح، سورة النساء الآية 22. وبعدها مباشرة قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، سورة النساء الآية 25. أما قوله الأجر، فإن المهر في العقد الدائم يسمى أجرا، لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن، أي مهورهن، سورة النساء 25. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، سورة الأحزاب الآية 50. وقطعا يراد المهر مقابل الزواج. وثبت في السنة جواز المتعة في بعض الغزوات، منها عام أوطاس، في فتح مكة، وفي عمرة القضاء، وفي خيبر، وفي تبوك. قال ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سورة المائدة الآية 87. وفي صحيح مسلم عن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. وقد أجاب النووي على هذا الحديث أنه محمول على الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يبلغه النسخ. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، ولم تنقل إلينا الأخبار التي تفيد حل المتعة زمن سيدنا أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما حتى يأتي عمر فيحرمها. أما ابن عباس فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة ذلك، مما يجعل رأيه شاذا تفرد به. ثم نقل المحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، وكل ذلك يدل على نسخ إباحة المتعة. المطلب الثالث عدم المانع من حلية الزواج، وذلك بأن يكون التزوج بالمرأة المرادة جائزا شرعا لا يمنع منه مانع مؤبد متفق عليه، كالمحرمات المؤبدة والمؤقتة والتي إن انتفت بطل العقد فلم يترتب عليه أثر أو موانع مختلف فيها، ولكن وجودها يفسد العقد. ولهذا درست كل الموانع هنا، وإلا فبعضها يتبع شروط الانعقاد والآخر شروط الصحة مما اختلف فيه، ولكن توحيدا لهذا المبحث موانع الزواج درست المتفق عليه والمختلف فيه معا. الفرع الأول المحرمات المؤبدة من النساء. حرم الله تعالى التزوج بالنساء المذكورات في هذا البحث على التأبيد، فلا يجوز العقد عليهن ولا خطبتهن، وذلك بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء الآية 23. وهن ثلاثة أقسام، هي القسم الأول المحرمات بسبب القرابة أو النسب، وهن أربعة أنواع. النوع الأول أصول الشخص وإن علون كالأمهات والجدات. الأم هي أول المحرمات لأنها أغلظ حرمة، فحرمها بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. ضابط الأم كل من لها عليك ولاد، أي ولدتك فهي أمك، أو ولدت من ولدك أي بواسطة أو لا ذكرا كان أو أنثى، كأم الأبي وإن علت وأم الأم كذلك فهي أمك مجازا. النوع الثاني فروع الشخص وفروع فروعه وإن نزلن كالبنات وبنات الأولاد. ضابط البنت البنات جمع بنت، وهي كل من ولدتها فبنتك حقيقة، أو ولدت من والدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزلت وبنت بنت وإن نزلت فبنتك مجازا، أو هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها. وحرمت لقوله عز وجل وبناتكم، وكذلك بنات البنات والأبناء وإن سفلن، لأن كل منهن يسمى بنتا أو بمعنى الاسم في وجود الولادة والبعضية. النوع الثالث فروع الأبوين وفروع فروعهم الإناث وإن نزلنا كالأخوات وبناتهن. ضابط الأخت الأخوات جمع أخت، وهي كل من ولدها أبواك أو أحدهما، فأختك أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى وأخواتكم، أو هي كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو فيهما معا. وكذلك بنات كل أخ وبنات كل أخت مهما نزلن، فيشمل التحريم فروع الأخ والأخت لقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت. ضابط بنات الأخ هي كل امرأة لأخيك عليها ولادة، فهي بنت أخيك سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وضابط بنات الأخت هي كل امرأة لأختك عليها ولادة فهي بنت أختك، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. النوع الرابع فروع الأجداد والجدات لطبقة واحدة فقط، وهن العمات والخالات دون فروعهم. ضابط العمات: العمات جمع عمة، وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو فيهما معا، فهذه عمة بلا واسطة حقيقية أو بواسطة، كعمة أبيك فعمتك مجازا، أي عمة أصلك هي عمتك. ضابط الخالات: الخالات جمع خالة، وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا، فهي خالتك حقيقة أو بواسطة، كخالة أمك خالتك مجازا، وكل خالة لأصلك من الإناث هي خالتك. فتحرم عليه العمة وكل من يدلي إليه بالعمومة من أخوات الآباء والأجداد من الأب، لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم. ويراد بقولنا لطبقة واحدة حرمة فرع كل جد فقط دون فرع كل جد، فهن بنات العمات وبنات الخالات فلا يدخلن في التحريم. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 33 إلى أنه يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده، وقد شملت هذه المادة الأنواع الأربعة. القسم الثاني المحرمات بسبب المصاهرة. النوع الأول زوجة أصل الشخص، فتحرم منكوحة الأب وأجداده من جهة الأب أو من جهة الأم، فمنكوحة الأب تحرم بالنص، وهو قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، سورة النساء الآية 22. والنكاح يذكر ويراد به العقد سواء كان الأب دخل بها أو لم يدخل، ولا يدخل في التحريم أصول زوجة الأصل ولا فروعها لأنهن غير محرمات على الفرع. النوع الثاني أصول الزوجة، وهن كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم امرأتك، فيحرم عليه كل من يدلي إلى امرأته بالأمومة من الجدات من الأب أو الأم من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. وتحرم بالإجماع بمجرد العقد دخل بها أو لم يدخل، هذا ولا بد من العقد الصحيح، إذ لا تثبت الحرمة بالعقد الفاسد إلا إذا اقترن بالدخول أو بما أشبهه كلمس بشهوة. النوع الثالث فروع زوجة الشخص أي الربائب. الربائب جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة، ويحرم عليه كل من ينتسب إلى امرأته بالبنوة من بنات أولادها وأولاد أولادها وإن نزلن. فبنت المرأة تحرم بدخول بأمها، فإن دخل حرمت عليه بنتها على التأبيد، لقوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وعد الموتى بمنزلة الدخول في حق المهر وكذا في حق التحريم. النوع الرابع زوجة فرع الشخص، فزوجة الابن محرمة على الأب تأبيدا لعقد الابن عليها سواء دخل بها الابن أو لا، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. والزوجة هي الحليلة، وإذا حرمت حليلة الابن فكذلك حليلة ابن الابن، وإن نزلت تحرم على الأب وإن علا. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها، ولم تحرم عليه بنتها ولا أمها، ولا تحرم هي على أبيه أو ابنه. واستدلوا لذلك بما روت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. وخالف الحنفية فقالوا: من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 34 إلى أنه يحرم على الرجل: واحد، زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما، اثنان، أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته. وهو كما يتضح ترجيح لمذهب الحنفية دون الجمهور في اعتبار الوطء المحرم مؤثرا. القسم الثالث: المحرمات بسبب الرضاع. المحرمات بسبب الرضاع هن المحرمات بسبب النسب والمحرمات بسبب المصاهرة، ودليل ذلك قوله عز وجل: وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن فالمحرمات بسبب الرضاع ثمانية أنواع: أربعة محرمة من النسب وأربعة محرمة من المصاهرة، وهن: النوع الأول، أصول الشخص من الرضاع مهما علو، أي الأمهات التي أرضعن وأمهاتهن نسبا أو رضاعة. ضابطها: كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو غيرها، أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها، أو ولدت صاحب لبنها فهو الفحل بواسطة أو غيرها، حيث أن المرأة إذا أرضعت ولدا بلبن من زوج فالولد الرضيع ابن لها وللزوج، لأن اللبن حادث عنه فينسب إلى الزوج، فاقتضى أن يكون الرضيع ابنا لهما كالمولود منهما، وإذا كان كذلك كانت المرضعة أما له، وكانت أمهاتها جداته من أم وآباؤها أجداده من أم. النوع الثاني، فروع الشخص من الرضاع مهما نزلوا كالبنت من الرضاع. ضابطها: هي كل امرأة ارتضعت من لبن الشخص أو لبن ولد الشخص بواسطة أو غيرها، أي وبناتها من نسب أو رضاع وإن نزلن. النوع الثالث، فروع الأبوين من الرضاع، أي الأخوات من الرضاع. ضابط أخت الرضاع: هي كل من أرضعتها أمك أو ارتضعت من لبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل، ويحرم عليه بنات أخوته وأخواته رضاعا مهما نزلن. النوع الرابع، الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع، وهن العمات والخالات من الرضاع مهما على الجدة أو الجدة. ضابط عمة الرضاع: هي كل أخت للفحل من نسب أو رضاع، فتكون أخت الأب من الرضاع عمته سواء كانت أختا من نسب أو رضاع. وكذا أخت الجد من الرضاع وأخت آبائه محرمة كالعمة سواء كانت أختا من نسب أو رضاع. ضابط خالة الرضاع: أخت الأم من الرضاع خالة محرمة سواء كانت أختا بنسب أو رضاع، وكذلك أخت الجدة وأمها كالخالة في التحريم. أما فروع العمات والخالات من الرضاع فلا يحرمن، لأنه يحل الزواج بهن نسبا فلا حرمة بهن رضاعا. النوع الخامس، أصول زوجة الشخص من الرضاع، أي أم الزوجة وجداتها من الرضاع وإن علون. النوع السادس، فروع زوجة الشخص من الرضاع، أي بنت الزوجة من الرضاع، إلا أن الأم تحرم بالعقد نفسه والبنت لا تحرم إلا بالدخول، وكذا تحرم بنات بناتها وأبنائها وإن نزلن من الرضاع. النوع السابع، زوجة أحد أصوله من الرضاع، تحرم منكوحة أبي الرضاع وأبي أبيه وإن علا على ابن الرضاع وابن ابنه وإن نزل، سواء دخل الأب أو الجد بها أو لم يدخل. النوع الثامن، زوجة أحد فروعه من الرضاع، تحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع وإن نزلنا على أبي الرضاع وأبي أبيه وإن علا. لبن الفحل، إن الحرمة بالرضاع تثبت من جانب الآباء كما تثبت من جانب الأمهات، وهو الزوج الذي نزل اللبن بوطئه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب في التحريم، والحرمة بالنسب تثبت من الجانبين، فكذلك الرضاع. وهذا ما اتفق عليه الفقهاء وأحد قولي الشافعية، وسموه بلبن الفحل لأن سبب اللبن هو الفحل عند الجمهور. فأي امرأة أرضعت طفلا من وطئ رجل حرم الطفل على أقارب الرجل الإناث، فأي امرأة أرضعت طفلا من وطئ رجل حرم الطفل على أقارب الرجل الإناث، كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته سواء كانوا من تلك المرأة أو غيرها، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته. وكل طفل رضيع ثديا رضعته طفلة حرمت عليه، سواء كان رضاعهما في زمن واحد أو كان بينهما سنون، وكذا إن رضعا لبن امرأتين زوجتين لرجل واحد. الاستثناءات التي تحرم بالنسب ولا تحرم بالرضاع. استثنى الحنفية حالتين من التحريم بالنسب لا تحرم فيها من جهة الرضاع، وهما: واحد، أم أخته وأخيه من الرضاع، فيجوز له أن يتزوج أم أخته أو أخيه من الرضاع، ولا يجوز له أن يتزوج أم أخته الشقيقة أو لأب أو أخيه الشقيقة أو لأب من النسب، لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع. اثنان، أخت ابنه من الرضاع، فيجوز أن يتزوجها، ولا يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من النسب، لأنها تكون بنته أو ربيبته بخلاف الرضاع. وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 35 إلى أنه: واحد، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه، والذي أراه في المستثنيات أنه لا استثناء، وإنما يدخل الرضيع وحده في أسرة من أرضعه، أما بقية أفراد الأسرة التي أرضعت فلا علاقة لها رضاعا بأسرة هذا الرضيع. القسم الرابع: المحرمة بسبب اللعان، ويأتي بحثه في المحرمات المؤقتة مع عد الجمهور لها من المحرمات المؤبدة. الفرع الثاني: المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، وهن المحرمات اللواتي يحرمن لمدة قد تطول ولا تنتهي، كالمتزوجة من آخر إذا لم يطلقها، وقد تنتهي كمعتدة الغير. وبيانهن: أولاً، زوجة الغير أو معتدته. اتفق العلماء على حرمة التزوج بزوجة الغير لقوله تعالى: والمحصنات من النساء، سورة النساء الآية 24، عطفاً على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، سورة النساء الآية 23. والمحصنات مسلمات أو كتابيات، هن ذوات الأزواج مسلما كان الزوج أو كتابيا بالنسبة للكتابية. كما اتفق العلماء على حرمة الزواج من المعتدة، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو باء أو وفاة أو فسخ. ودليل المنع من التزوج بالمعتدة قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، سورة البقرة الآية 235، أي حتى ينتهي وقت عدتها، وذلك لأن بعض آثار عقد النكاح لا تزال باقية من وجه، والثابت من وجه ثابت من كل وجه في المحرمات. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 38 إلى أنه: لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته. نكاح الزانية: ذهب الجمهور إلى كراهة نكاح الزانية المتربصة من الوطء المحرم، فأشبهت المعتدة، وذهب الحنابلة إلى عدم جواز نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها، وذلك لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، سورة النور الآية 3. ثانيا، المطلقة ثلاثا: لا يحل للزوج أن يعقد على مطلقته البائنة بينونة كبرى إلى أن تنكح زوجا آخر غيره، وذلك لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سورة البقرة الآية 229. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبنيها لقوم يعلمون، سورة البقرة الآية 230. فإذا أراد الزوج أن يعقد عليها ثانية لزمه ما يلي: 1- دخول الزوج الثاني دخولا حقيقيا. لما أخرج عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، أي حتى يحصل الدخول تماما. 2- حصول الوطء المباح. فلو حصل في حيض أو نفاس أو من زنا أو إحرام لم تحل، وفي زواج صحيح لا فاسد لقوله تعالى: حتى تنكح، سورة البقرة الآية 130. نكاح التحليل. اختلف الفقهاء في الزوج الثاني المتواطئ لأجل إحلالها لزوجها الأول، فذهب الحنفية والشافعية إلى صحة العقد وكراهته وحلها للأول، وذلك لأن مجرد النية المخالفة لا يؤثر، وكراهته لانعدام مقاصد الزواج وحدوث ما تنفر منه الطباع من مضاجعتها غيره وعودها إليه. وذهب المالكية والحنابلة إلى بطلان العقد هذا مع اعتبار نية الزوج دون الزوجة، ولو قارنها بالاستمرار في العقد مع الإيجاب فرق بينهما، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وعن ابن عمر أن رجلا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها. قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وقال: لا يزالان زانيين، وإن مكثا 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 36 إلى فقرة 1: لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها 3 مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا. ثالثا، الجمع بين الأختين أو من في حكمهما، وذلك لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، سورة النساء الآية 23، عطفا على قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، سورة النساء الآية 23. فلا يجوز الجمع بين الأختين من زوج واحد، ويعد محرما على التأقيت، إذ ليس له أن يعقد على الثانية إذا كانت الأولى في عصمة عقد نكاحه ما لم يطلقها بائنا، وليس له العقد على الثانية في عدة الأولى. وهو رأي الحنفية والحنابلة بخلاف المالكية والشافعية، فذهبوا إلى الجواز في البينونة مع استحباب الشافعية انتهاء عدتها. وفي حكم الأختين يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، أي بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها، ويحرم الجمع بين المرأة وخالتها، أي بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها، سواء كان ذلك من جهة النسب أو الرضاع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وذلك لأنه يؤدي إلى قطيعة الأرحام القريبة لما بين الضرائر من التنافس والغيرة. ضابط ذلك: كل امرأتين إذا افترض إحداهما ذكرا فلم يجز له التزوج بالأخرى منهما، وأرادوا الاحتراز عن الجمع الجائز بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها، هذا مع حرمة تزوج إحداهما فيما لو كان ذكرا من الأخرى، وهذا من المصاهرة لا من القرابة أو الرضاع، ولكنه لا رحم يحذر من قطعها فيما لو جمع بينهما. وذهب الجمهور إلى الجواز لأن الحرمة ليست ثابتة من الجانبين فجاز الجمع بينهما، لأن التحريم ليس موجودا حالة العكس، إذ تكون المرأة المفترضة ذكرا غريبة عندئذ فيجوز مطلقا. وذهب زفر إلى عدم جوازه لأن البنت لو كانت ذكرا لم يجوز أن يتزوج من الأخرى، لأنها في الأولى تكون أم الزوج أبا الزوج، فليس له التزوج بمنكوحة ابنه بخلاف العكس. في الثانية، لو افترضت بنت الزوج ذكرا كانت المرأة منكوحة أبيه فلا يجوز بخلاف العكس. وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 39 إلى أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما، وهو ترجيح لمذهب الجمهور دون زفر في ثبوت حرمة الجمع بوجود الحرمة من الطرفين، وإلا بأن اقترنا كان العقد فاسدا ويجب التفريق بينهما. نقد 246-243-6759. رابعا، الخامسة لمن كان متزوجا من أربع. لقد اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سورة النساء الآية 3. ويراد التخيير بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع، ولو أريد الجمع لقال 9. من السنة أن غيلان الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، وللزوج أن يعقد على الخامسة بدل الرابعة التي بانت منه في مذهب المالكية والشافعية، بخلاف الحنفية والحنابلة الذين ذهبوا إلى أنه ليس للزوج إضافة واحدة بدل التي طلقها من الأربع حتى تنتهي عدتها، لأن العدة أثر النكاح والمعتدة لا تزال في حكم الزوجية، بخلاف موت واحدة منهن فله إضافة واحدة بدلها في الحال. وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 37 إلى أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها، وهو وفق ما ذهب إليه الحنفية، رغم أنه لا علاقة للزوج بالزوجة في عدة البائنة. هذا وإن عامة الفقهاء رجحوا التزوج بالواحدة دون غيرها، ولهذا قالوا: تحرم خطبة المرأة على المرأة، مع أنه يجوز التعدد إذا كان لا يرغب الرجل بأكثر من واحدة، ولكن التعدد أمر مشروع لمن شاءه على وجه الإباحة. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، سورة النساء الآية 3. وجريان الشرط لا يعني أن الأصل التعدد، ولكن الأصل في المكلف العدالة، على أي وجه كان وفي التعدد ينبغي تحققه بالعدل أكثر مما هي العادة، فإن ظن عدم العدل فالأولى له عدم التعدد. وقد حددت الشريعة الإسلامية التعدد بأربع نساء، وقد كان قبل ذلك غير محدد، وما يزال لدى كثير من الأمم غير محدد، والأمم التي حددته تكثر في مجتمعاتهم الخدائن. وقد نهى تعالى عن اتخاذ الخدائن، فقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، سورة النساء الآية 25، لما في ذلك من إنكار حقوق الزوجة مطلقا مما يقتصر على قضاء الوطر وحسب. ولهذا كره جمهور العلماء نكاح السر بل منعه المالكية. ولا يخفى ما في هذا النكاح من ظلم شديد للمرأة وإنكار لحقوقها، وقد تقوم ظروف عديدة تسوغ التعدد، كأن تكون المرأة عقيما أو لا يحبها زوجها، أو تكثر النساء في المجتمع ولا أزواج لهن لأسباب عديدة ككثرة الحروب وموت الرجال، وهن لا شك أنهن بشر يحتاجن قضاء الوتر، أو أن يكون الرجل محتاجا لامرأة أخرى إضافة إلى امرأته، ولا يود ولا يرغب التخلي عن امرأته الأولى، أو يكون الرجل ذا شبق شهوة شديدة، أو ترغب الأسرة بكثرة النسل والولد. وأول المشكلة في نظرة الناس غير السوية للمرأة التي تزوج زوجها بثانية، مما يجعل هذه المرأة تحارب بكل قواها حصول مثل ذلك، ثم سعي الثانية لتحل محل الأولى وإلغائها أو العكس. وقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 17 على أنه للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما. ومضمون هذه المادة شرطان: 1- اشتراط القدرة على النفقة، وهو أمر مطلوب للتزوج الأول ومن باب أولى يطلب للتزوج الثاني. وقد فسرت هذا محكمة النقض بقولها: الزواج من ثانية بحد ذاته قرينة على قدرة الزوج المادية على إعالة زوجته، وهو يتيح للقاضي سلطة تقديرية في ذلك، وهو مما ينافي أصل العقد في إباحته وعدم تقييده، وذلك أن الناس متفاوتون في النفقة وفي تبعاتها. 2- وجود المسوغ الشرعي. إن البحث عنه أمر قد يؤدي إلى كشف حرمات البيوت وأسرار الأسر، مما لا يتناسب مع خصوصيات الأسرة وأسرارها، إضافة إلى أن اشتراط المسوغ أمر يتنافى مع مبدأ حرية التعاقد. وعلى كل فللحاكم تقييد المباح بما يحفظ المصلحة الشرعية، ولكن كان الأولى في رأيي أن يلتفت إلى ما يعالج ويكبح مشاكل التعدد. وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه إن كانت العادة عند قوم أن لا يتزوجوا على نسائهم، كان بمنزلة الشرط بأن لا يتزوج عليها، لذلك أرى أنه يستحسن موافقتها لا أن يشترط هذا لأجل تعدده ليبقى المباح مباحا، إلا إن تعينت المصلحة وخشي على نفسه الوقوع في الحرام فالأولى أن يعدد ولو دون موافقتها. وهنا يقف التشريع موقفا ساميا بمنعه المحرم مع الوصول إلى قضاء هذه الرغبة بطريق مشروع بخلاف غيره من النظم، إذ تفتح كل سبل العيش المشترك غير المشروع أو المشروع بأوصاف مخترعة مع عدم الاعتراف بآثار هذه التصرفات، مما يعني كثرة الأولاد غير الشرعيين بل ووجود اللقطاء. ثم يغلق هذا الباب لئلا تنعم الثانية بشرعية مقبولة مع أولادها، ويفضل أن يقال خدينته وأبنه أو ابنته من خدينته. 5- المرأة التي لا تدين بدين سماوي، وهي المرأة التي تعبد الوثن أو النار أو الأشجار أو الحيوان باتفاق جماهير علماء الأمة، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، سورة البقرة الآية 221. وذهب البعض إلى استحباب التزوج بالكتابية لرجاء إسلامها بميلها إلى دين زوجها، لأن الغالب على الزوجة الميل إلى الزوج ودينه وإيثاره على أهلها، وتأكدت كراهية التزوج بهن في دار الحرب لذهاب ولده وخشية تربيتها له بما يخالفه. ولهذا لا يجوز للمسلمة التزوج بغير المسلم بأي حال، خوف ظلم المرأة من غير المسلم. سادسا، المرأة المفارقة باللعان. إن اتهام الزوج زوجته بالزنا أو بنفي نسبة ولدها إليه يستوجب اللعان إذا لم تعترف الزوجة بالزنا، وهو شهادات مؤكدة بالأيمان واللعن بدل حد القذف والزنا، هذا مع عدم وجود الشهود على ما قذفها به. والقاذف بأدنى ما يدل على الزنا من قول أو فعل يجب فيه الحد، وهو 80 جلدة، بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، سورة النور الآية 4. ولكن حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها 3، فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين. وذلك بنزول قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، سورة النور الآية 6 حتى الآية 9. ولم يتعرض قانون الأحوال الشخصية السوري لهذه المسألة، وعليه فإنها تكون مسألة مسكوتا عنها تدخل في المادة 305، والتي تقضي بتطبيق الراجح من مذهب الحنفية عند السكوت، وهي فرقة مؤقتة عندهم. سابعا، نصت المادة 48 من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: زواج المسلمة بغير المسلم باطل. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، سورة البقرة الآية 221، وهو باتفاق العلماء.